رضي الله عنكم. باب ما يجب فيه القطع. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء. قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه. فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت 3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب ما جاء في قطع الآبق والسارق.
اللهم صل
وسلم على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت وذكرت الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ذكرك وذكر الله.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه من رفع لهم قدرا وعلى من تبعهم بإحسان وجرى بمجراهم خير مجرى وعلى آبائي وإخوانهم الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضل على الدراء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول عليه رحمة الله تعالى في كتاب السرقة، وهي أخذ مال الغير أو شيء من مال الغير خفية بمقدار ربع دينار فصاعدا من حرز مثله من قبل مكلف، هذا ما يترتب عليه الحد في الشريعة في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه أصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وخصص ذلك بالسارق فخرج المختلس والمنتهب صاحب النهبة والذي يأخذ المال قهرا ظاهرا، فلهم أحكام أخر يقول ما يجب فيه القطع، فالقطع ما يجب ولا يجوز للحاكم أن يقوم به إلا بشروط، إذا توفرت وجب عليه إقامة الحد، فلا بد من وجود السرقة أو أخذ شيء خفية من حرز مثله، وأن يكون المسروق نصابا، والنصاب ما ربع دينار أو ما يساوي ربع دينار مطلقا عند الشافعية. وكذلك يقول الإمام مالك إن كان سرق من الذهب فلا بد من ربع دينار فأكثر، أو من الفضة فلا بد أن يكون 3 دراهم فأكثر أو غيرهما، بإن كان مقداره 3 دراهم فالتقويم عنده بال3 دراهم. وكذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل إلا أنه يقول أن غير الذهب والفضة إذا سرقاهما فإن بلغت قيمته إما 3 دراهم وإما ربع دينار وجب القطع. يقول لابد أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع في القليل، وعلى ذلك يقول الأئمة عليهم رضوان الأربعة رضي الله عنهم وعامة الفقهاء، إلا ما روي عن الحسن وداود، وكان عليه الخوارج أنه يقطع في القليل والكثير لعموم الآية، وذكروا في ذلك حديث لعن الله السارق يسق الحبل فتقطع يده ويسق البيضة فتقطع يده، وقال عامة الأئمة إنما ذلك في تدرجه، أو أن المراد بالحبل ليس الحبل الذي يتخذ من الليف ومن النخلة، ولكن المراد به شيء من المال يقال له الحبل غالي ثمن، وكذلك البيضة، وحملوا بعضهم على البيضة التي يستدفع بها في الحرب بوضع الرأس إلى غير ذلك. وقال الآخرون إنما المراد أنه يتدرج من سرقة القليل إلى سرقة الكثير فتقطع يده، لما جاء أيضا في الصحيحين من قول صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فقال الأئمة إن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحديث خصص عموم الآية، فإذا فسرت البيضة ببيضة السلاح، وفسر الحبل حبل بما ذكرنا من كمية من الذهب، فالكل قد جاوز الربع الدينار. فإذا سرق مالا، ومن المال أيضا المملوكين أيام ملكهم وأيام رقهم قبل عتقهم، فأما إذا سرق حرا سواء كان صغير أو كبير فعند الإمام مالك أيضا يقطع بسرقة الحر الصغير، لأنه غير مميز فأشبه المملوك، وهو في رواية عن الإمام أحمد سواء، وبخلاف إذا أخذ مملوكا صغيرا كذا فهذا بالاتفاق أنه يقطع يده. فأما إذا أخذ كبيرا يعني أخذ مملوكا كبيرا وقال له اسمه الإمام أبو حنيفة، قال إن كان نايم أو مجنون سواء، وجاء في عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه لا يقطع سارق العبد، ولكن علمت أنه إذا كان صغير فعامة الفقهاء يوجبون القطع به، واختلفوا إذا كان كبيرا فلابد أن يسرقوا من حرز، يعني شيء يحفظه على وجه العادة. وعليه عامة العلم أنه من سيب ماله ووضعه في غير موضعه ثم سرق فلا تقطع يد السارق، لأنه لم يأخذه من حرز مثله. أيوة، فلا بد أن يكون أخذه من حرز مثله، كما يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي عليه الأئمة الأربعة، بخلاف الأمر الضائع والمهمل والمتروك في غير محله. والوجاء في الحديث سؤال صلى الله عليه وسلم عن له الثمار، سرقة الثمار من الأشجار، قال ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الخزائن قد أحرزوه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. هذا جاء في رواية أبي داود. ولا بد أن يكون السارق مكلفا أي بالغا عاقلا، وعليه الحكم في أرض المسلمين سواء كان السارق مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، ذكر أنثى، المهم أنه مكلف بأن يكون بالغ عاقل سواء. يا أشرنا إلى مذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن في نصاب السرقة، في رواية أنه ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الورق أو ما قيمته 3 دراهم من غيرهما. علمنا أن هذا مذهب الإمام مالك، فأم فإن سرق ذهبا فلابد أن يكون ربع دينار فأكثر، وإن سرق فضة فلابد أن يكون مقدار 3 دراهم فأكثر، وإن سرق غيرهما فعند الشافعي دائما التقدير بربع الدينار. يقول الإمام أحمد ننظر ربع الدينار وثلاثة دراهم، فإن بلغ 3 دراهم فهو الذي فيه يقطع. وأورد لنا الأحاديث في ذلك القطع في 3 دراهم، منها حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن الذي مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار، وعاء توضع فيه البضاعة، قال ثمنه 3 دراهم. وهكذا يذكر عن بعض الحنفية أن المجن هذا قيمته 10 دراهم، فأثبت الإمام مالك أن ثمنه ما يتجاوز 3 دراهم، في مجن ثمنه 3 دراهم. فسرقة العروض أيضا غير الذهب والفضة يتم فيها القطع، وعليه جماعة العلماء يقول الإمام مالك تقطع اليد في جميع المنقولات التي يجوز بيعها وأخذ العوض عليها، كان أصلها مباحا كالماء والزيت والتراب أو محظورا كالثياب والعقار، وهكذا يقول الشافعي. لأن الإمام أبي حنيفة يقول ما كان أصله مباح فلا قطع على من سرقه، وكذلك لم يقل بالقطع في سرقة المصحف الإمام أبو حنيفة. يقول الإمام مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق بالشجر قبل أن يجد ويحرز، يعني ما يكون في حرز. فالثمر في أشجارها إذا كان في الحوائط شبهها، أما من سرق من ثمر نخلة في دار رجل قبل أن تجد فهنا يختلف، أن يكون وسط الدار لأنه دخل وأصبح بحرز الآن، بخلاف في حائط عام وفي طريق عام نخل وأخذ من ثمره شيء. فرق بين الأخذ من وسط البيت وبين الأخذ من عموم البستان. هذا بالنظر إلى موجب القطع، وأما موجب الحرمة فكله واقع في الحرم ومؤدي صاحبه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا في حريسة جبل، أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرع قطع، لأنه ليس بحرز، يعني موضوع في جبل ووضع عليه حارس وتبين أنه سرق منه شيء فلا يعد من حرز مثله فلا يتم القطع لليد. قال ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح، يعني موضع المبيت الغنم أو الجرين، الموضع الذي يجفف فيه الثمار يقال له جرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن أي مقدار النصاب سواء، يعني بين الحالة التي يجب فيها القطع، حالة كون لا المال في حرزه، فأما من سرق من غير حرز فلا يجب القطع والإثم واقع بيقين. ثم ذكر لنا عن عمرو بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان يعني خلافة عثمان بن عفان عنه أترنجة، نوع من الفاكهة لها رائحة طيبة وطعم طيب، يمثلها بالمؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترنجة ريحها طيب وطعمها طيب، وقال له أترج، قال أترج الواحدة أترجة. فأمر بعض من عبان أن تقوم، فقومت الأترجة التي سرقها السارق بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار، يعني صارت ربع دينار، لأن يعني الصرف أن الدينار كان في ذاك الوقت ب12 درهم، وقومة الأترجة التي سرقها هذا بثلاثة دراهم فصارت ربع الاثنى عشر، ربع دينار. فقطع عثمان يده، يعني أمر بقطع يده في نسبة الفعل إلى من كان سببه وإن لم يباشره، سيدنا عثمان ما جاء بنفسه يقطع، ولكن يقول قطع عثمان لأنه الذي أمر بذلك سواء. وبذلك يخرج مذهب الذي قالوا لابد أن يكون 10 دراهم، فاكتفوا ب3 دراهم. وذكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما طال علي، أي لم يمضي زمان طويل لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسيت هذه المسألة أذكرها لكم، القطع في ربع دينار بصاعدا. نعم، وهذا الحديث كونه موقوف على سيدة عائشة كان يشعر بالرفع، أن ذلك الحال الذي كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لنا أن خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان، يعني خرجت في نسك إلى مكة المكرمة. يقول أن خرج عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها، يعني معتقان قد عتقتان، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعثت يعني السيدة عائشة مع المولاتين بخذين ببرد مراجل نوع برد من اليمن تجي، فهو نوع من البرود التي تخيط وتصاف اليمن، نوع من البرد، برد مراجل. قد خيط علي البردي خرقة خضراء، قالت فأخذ الغلام البردة ففتق عنه، شق عنه خياطة الخرقة التي عليه فاستخرجه، شق خياطة الخرقة واستخرج منها البرد وجعل مكانه لبدا، قال فتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة، وخاط عليه، خاط الخرقة فلما قدمت يعني المولاتان المدينة المنورة دفعتا ذلك إلى أهله البرد إلى أهله يعني لما قدموا المدينة وصلوا البرد إلى عند أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا المولاتان عائشة في ذلك وكذبتا إليهما واتهمتا العبد المذكور هذا الذي كان معهن فسئل عن ذلك فاعترف بأنه سرق فأمرت به عائشة صلى الله عليه وسلم فقطعت يده يعني حمل إلى الأمير وثبت اعترافه عنده فقطعه هكذا قالت عائشة القطع يعني يجب في ربع دينار فصاعدا أي زايدا قال مالك أحب ما يجب في القطع لي 3 دراهم وإن ارتفع صرفه أو اتضع فجعل الدراهم هي الأصل ما يقوم ب3 دراهم وعلى هذا إذا سرق متاعا وهو وهذا المتاع يساوي 3 دراهم وقد لا يصل إلى ربع دينار أحيانا عند اختلاف الصرف فلا يقطع عند الشافعي عند مالك يقطع وقد يصل إلى ربع دينار ولكن ما يصل 3 دراهم يكون 5 دراهم فعند المالكية لا يقطع عنده لابد من 3 دراهم ولم يعتبر الشافعي إلا ربع الدينار في القيمة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم فتمسك بهذا مالك ان عثمان بن عفان قطع في ترجة قومت ب3 دراهم لكن كان الصرف فيها 12 درهم فهو ربع دينار قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك وقد علمنا خلاف الأئمة في تقدير النصاب للسرقة والله أعلم أعاذنا الله من الآفات والعاد ورزقنا خشيته في الغيب والشهادات وجنبنا جميع الموجبات للخزي والندامات والغضب والسخط الرباني وأعاذنا من كل ذلك وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وذوينا ومن ولينا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة